بعد الانقلاب اللي عمله النحلاوي رجع النظام السياسي في سوريا لشكله اللي كان عليه بعد إسقاط الشيشكلي، اللي هي الفترة اللي قبل تأسيس الجمهورية المتحدة. يعني البلد بقى ليها من تاني رئيس مدني ورئيس وزراء وكل الحبشتكنات بتاعت الديمقراطية بقى، من تمثيل شعبي وبرلمان وبتاع. بس ده الشكل من بره، لكن على أرض الواقع السلطة الحقيقية كانت في إيد مجموعة محدودة غير منتخبة من العساكر، وهي شلة النحلاوي. وفضل الوضع الغريب اللي ملوش ملامح ده والأمور هشة ومش مستقرة لحوالي يعني سنة ونص، لغاية ما جه شوية عساكر تانيين غير العساكر الأولانيين، عساكر من حزب البعث مؤيدين لعبد الناصر عشان يقلشوا العساكر الأولانيين والمدنيين كمان، ويبلعوا هم السلطة في عبهم ويقتلوا الديمقراطية ويخفوا جثتها زي ما عملوا مع الحلو عشان نخلص بقى. بعد إعلان الجمهورية السورية المستقلة، بعد ما خلعت مصر، الدنيا كان شكلها تروق وتحلى في سوريا والناس كلها متفائلة باللي جاي. أول يوم بعد الانقلاب النحلاوي وباقي العساكر جابوا واحد مدني، الدكتور مأمون الكزبري، أستاذ القانون ورئيس البرلمان السابق، وكلفوه بتشكيل حكومة مدنية مؤقتة مهمتها إنها تحضر للانتخابات البرلمانية بأسرع ما يمكن. وكل التيارات السياسية في سوريا دعمت الحكومة الجديدة، وبالفعل اتعملت الانتخابات في خلال شهرين تقريبا، ونتج عنها برلمان تعددي متنوع في تيارات من أول البعث لغاية الإخوان. والحزب اللي فاز بالأغلبية كان حزب الشعب اللي طلع منه رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس الوزراء. المهم اتشكلت حكومة ائتلافية جديدة، بس وزراء الحكومة يدوب لسه بيقولوا هادي إلا وتحصل أزمة بينهم وبين العساكر. خير يا جدعان انتوا لحقتوا؟ فاكرين التأميمات والمصادرات اللي عملها عبد الناصر اللي ولعت الدنيا وعجلت بالخلع؟ البرلمان الجديد صوت بإلغاء قرارات التأميم وإعادة الأموال والممتلكات لأصحابها. العساكر اعترضوا، فلوس إيه اللي نرجعها؟ انت عبيط؟ والنحلاوي يبعت يجيب الرئيس القدسي على ملا وشه ويأمره يقيل الحكومة ويحل البرلمان ويشكل حكومة جديدة على مزاج العساكر. القدسي رفض الكلام الفارغ ده. النحلاوي قال له انت هتوجع دماغي ليه؟ خد يا عم الجلابية دي وعلى المطبخ يلا، خلاص فضيناها من هنا ورايح اني الحكومة. بس النحلاوي حس ان لا كده مش كفاية، اما اعتقل الرئيس ورئيس الوزراء وكل وزراء الحكومة ورئيس البرلمان وشوية نواب من البرلمان. خالد العظم واحد من الوزراء اللي اعتقلوا بيحكي عن الموقف كأنه موقف كوميدي لأنه كان مسخرة فعلا. بيقول أخدوه على سجن المزة الساعة 2:30 بالليل ودخلوه عنبر كبير لقالك فيه حوالي 35 واحد ما بين وزراء ونواب برلمان، وبقوا قاعدين بيتكتكوا من البرد ومتلحفين ببطاطين صوف ومشغلين الراديو إلا ويسمعوا لك بيان عسكري بيقول إن الجيش قام بخطوة وطنية لإنقاذ البلاد من الإمبريالية الرجعية بحل البرلمان واعتقال أعضاء الحكومة والنواب وقبول استقالة الرئيس القدسي. الخطوة الوطنية دي كانت انقلاب تاني عمله النحلاوي برضه، بس المرة دي انقلاب على الشعب مش على عبد الناصر. غلبان كان متخيل إن كده الأمور هتصفاله وهيسيطر هو على مقاليد الحكم. الناس في الشارع قالوا ده انقلاب عامله عبد الناصر نفسه، لكن بين العساكر نفسهم بدأت الصراعات والخلافات ما بينهم، نتيجة طبيعية جدا. ما احنا دلوقتي في عصابة وكلنا زي بعض، يعني ايه نسيب واحد مننا يمسك السلطة يبقى هو رئيس علينا؟ اشمعنى هو يعني؟ طب ليه مش انا او انا؟ وتبدأ لعبة الكراسي الموسيقية اللي نتيجتها في النهاية تكون ان النحلاوي ورجالته يتقلشوا ويتنافوا على سويسرا، ويطلع المجلس العسكري الجديد بقيادة اللواء عبد الكريم ظهر الدين ويعلن ان الحكم المدني تحت رئاسة الرئيس القدسي هيرجع تاني قريب جدا، اصبروا وستروا. وسط المولد ده مجموعة من الضباط الأحرار الناصريين يقرروا يدخلوا اللعبة ويجربوا حظه، فيحاولوا يعملوا انقلاب ويرفعوا علم الجمهورية المتحدة ويطلبوا دعم وسلاح من السفارة المصرية في بيروت. كانوا بقيادة عقيد ناصري اسمه جاسم علوان، وكان من ضمنهم حافظ الأسد طبعا. المجلس العسكري رد عليهم بغارات جوية وقوات على الأرض كمان، وتم القضاء على التمرد بالقوة، العملية اللي اتقتل فيها عشرات الأشخاص بسبب القصف الجوي. يعني مش عارف، أنا ما سمعتش في أي دولة عربية إن الدولة تقصف الناس بالطيارات غير في سوريا. يبدو إن الموضوع ده من زمان قوي يعني. وفي خلال أسبوعين القدسي يرجع تاني لمنصب الرئيس ويستدعي الدكتور بشير العظمة اللي كان وزير الصحة في الجمهورية العربية المتحدة، ويقول له الإخوة طلبوا إنك تكون رئيس الحكومة الجديدة. دكتور بشير استغرب، قال له الإخوة مين دول يعني؟ القدسي قال له يا الإخوة الاخوه يا راجل. الدكتور قال له معلش مش فاهم، مش حاطط ايدي على البال في المؤاخذه. فاضطر حد من اللي قاعدين يقاطعهم ويقول له الاخوه اللي هم المجلس العسكري يعني حضرتك. وبعد يومين تم تشكيل حكومه العظمه واللي كان فيها وزيرين من كل حزب بما فيهم حزب البعث والاخوان، بالاضافه لوزراء تكنوقراط مش منتمين لأحزاب، بس فضل البرلمان مش موجود برضه. طب يا فرحتي، عندنا حكومة مدنية بس ما فيش حد بيمثل الشعب، يبقى لازمتها ايه؟ وفرقت ايه عن العساكر؟ الحكومة المدنية دي طبعا ما كانش الهدف منها لا الديمقراطية ولا إرضاء الشعب خالص، كان الهدف تلطيف الجو مع عبد الناصر عشان ما يقولش ان الجيش السوري هو اللي انقلب عليه واخد السلطة لحسابه. لا، ده الشعب والله، حتى شوف حكومة مدنية، وعشان يراضوا عبد الناصر اكتر تراجعوا عن قرارات البرلمان بالغاء مراسيم التأميم ومصادرة الاراضي والممتلكات. فالشركات اللي اتلغى تأميمها رجعت اتأممت تاني، والاراضي اللي رجعت لاصحابها اتصادرت تاني، وتسمح للصحف المصرية انها تدخل سوريا تاني. لا، ده كمان بدأت تطلع تصاريح من مسؤولين بيعبروا عن ندمهم عن الانفصال عن الجمهورية المتحدة، ولا يوم من ايامك عبد الناصر وبتاع، وان شاء الله ربنا ييسر ونرجع نتحد تاني في المستقبل. كل ده وعبد الناصر قامت مفيش اي رد فعل لا سلبي ولا ايجابي، على غير العادة يعني. ولما وزير الخارجية السوري زار مصر اتقال له صراحة كده ان النظام في مصر مش مهتم بانه يناقش اي حاجة متعلقة بالوحدة مع الحكومة السورية الحالية، عشان يجي عيد الجلاء في 26 يوليو وعبد الناصر يلقي خطاب ويبعبع بقى ويطلع كل اللي جواه، وما يخلي حاجة في قاموس توفيق عكاشة الا وحدفها عن النظام في سوريا، او زي ما كان بيحب يسميها يعني الاقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة. وقال انهم قال ايه يا اخويا، رجعيين وامبرياليين وانتهازيين واقطاعيين واحتكاريين، وبيرموا العمال والمحامين والمثقفين في السجون، وان سوريا بقت يا عيني سجن كبير. يا حرام يا اخي يا بجحتك،
ساعدنا كل الحركات التقدميه وما كانش يهمنا باي حال من الاحوال انهم يمشوا معانا مرحله وبعد كده ينقلبوا علينا او يشتمونا، ولكن كان يهمنا ان احنا نساعد الحركات التقدميه. الشعب السوري هو اللي حافظ على دعوه الوحده العربيه والقوميه العربيه، وهو اللي كان مستعد يضحي دائما من اجل الوحده العربيه ومن اجل القوميه العربيه. الوحده العربيه اصبحت حقيقه واقعه، وانا بقول ان النكسه اللي حصلت في سبتمبر في السنه اللي فاتت لم تقضي ابدا على شعور القوميه العربيه، ولم تقضي أيضا على شعور الوحدة العربية، ولم تقضي أبدا على الأمل في الوحدة العربية، وإلا ما كناش نسمع ونرى أن السجون في سوريا تمتلئ بشعب سوريا المكافح، شعب سوريا المجاهد من أجل قوميته ومن أجل وحدته ومن أجل عروبته ومن أجل اشتراكيته ومن أجل العدالة الاجتماعية. شعب سوريا الآذل يقف ويتصدى للرجعية القوية بأموالها وأموال الاستعمار وأموال الاستعمار. شعب سوريا لم يخاف بأي حال من الأحوال. وأنا أيها الأخوة، من 5 أكتوبر في العام الماضي لم نتصدى، بيقولوا إن إحنا لما قلت من عدة أسابيع بنبعث متسللين، إحنا قررنا من 5 أكتوبر نترك الأمر كلية إلى الشعب السوري، وأنا على ثقة أن الشعب السوري البطل سيستطيع أن يهزم الرجعية، وسيستطيع أن يهزم الانتهازية، وسيستطيع أن يكشف العملاء، سيستطيع هذا لأنه استطاع هذا في الماضي، ولأنه لا يخاف الرجعية ولا يخاف الاستعمار، ولأنه لن يتأثر بأموال الرجعية ولا بأموال أعوان الاستعمار. إننا أشد إيمانا بقيمة القومية العربية والوحدة العربية، إننا أشد إيمانا بهذا، لأننا نعرف أيها الإخوة كيف تصدى الشعب العربي في كل هذه البلاد، كيف تصدى وهو أعزل، كيف تصدى بقميصه للرصاص، كيف تصدى العمال في حلب ودمشق للرصاص، كيف تصدى العمال في حمص للرصاص، كيف تصدى الفلاحون للرصاص، كيف تصدى الشعب الأعزل منذ النكسة في سبتمبر سنة 61 وهو يرفع علم الوحدة العربية والقومية العربية. إننا نقول لهذا الشعب، إنك أيها الشعب العظيم تزيدنا إيمانا بالقومية العربية والوحدة العربية. إننا اليوم أيها الإخوة المواطنون ونحن نحتفل بعيدنا العاشر للثورة نتجه إلى إخوتنا في الإقليم الشمالي في سوريا ونقول لهم أيها الإخوة نحن معكم على طول الخط. أيها الإخوة، إننا لم نكفر بكم أبدا، ولكننا كل يوم نزداد إيمانا بكم ونزداد تقديرا لكم ونزداد شعورا بقوتكم ونزداد شعورا بوحدتنا معكم.
الحكومة السورية ردت بأنها قدمت شكوى رسمية في جامعة الدول العربية. عبد الناصر بقى عشان يكايدهم يبعت للجامعة ضمن الوفد المصري 2 من السوريين اللي هربوا لمصر بعد انفصال سوريا، والوفد السوري راح مستعد برضه، أخذ معاه كتاب اسود كده حاطين فيه كل المصايب اللي عملها النظام المصري في سوريا، ووزعوا نسخ منه على كل الحاضرين. ومن ضمن التهم اللي كانت في الكتاب ان النظام المصري كان بيتعاون مع امريكا عشان يبيع فلسطين. يا اخي كل الانظمه تجرت بفلسطين من قديم الازل، سبحان الله. الوفد المصري لما لقى الوضع وصل للدرجه دي اخذوا بعضهم ومشيوا في اهانه صريحه للجامعه العربيه كلها، ان انت كلكم ولا ليكم اي لازمه. المشهد كان مهين لدرجه ان الامين العام للجامعه العربيه وقتها عبد الخالق حسونه بكى، والامور اتعقدت اكتر، وكل محاولات النظام السوري لتهدئه ومرادات عبد الناصر فشلت. بس اثناء ما كان العساكر بيحاولوا يلاقوا طريقه يراضوا بيها عبد الناصر، كان في عساكر تانيين شغالين برضه، عصابه حافظ الاسد اللي محاوله الانقلاب بتاعتهم فشلت من كام شهر، او دول لملموا شتاتهم بسرعه وبداوا يخططوا لمحاوله تانيه على نظافه بقى، لغايه ما يجي يوم 8 فبراير سنه 63 والعساكر البعثيين والناصريين في العراق ينفذوا انقلابهم، فده يحمس عصابه حافظ الاسد اكتر، وما يفوتش شهر الا وعصابه الاسد ينفذوا انقلابهم بنفس الطريقه اللي حصلت في العراق، فيقدروا يسيطروا على المواقع العسكريه ويسيطروا على وزاره الدفاع والاذاعه. الأسد بنفسه سيطر على قاعدة الضمير الجوية واللي فيها كل القوات الجوية السورية، فكده مفيش قصف جوي المرة دي إن شاء الله، والانقلاب تم من غير أي دم. وزي ما حصل في العراق العصابة الجديدة يعملوا فورا مجلس قيادة الثورة الوطنية على الكتالوج المصري ويبدأوا تشكيل حكومة جديدة. لحد دلوقتي الدنيا ماشية حلاوة ومفيش مشاكل، ولكن كالعادة تبدأ العصابة تختلف على توزيع الغنائم وعلى السلطة، خصوصا وإن العصابة المرة دي كانت مقسومة نصين، نصها بعثي ونصها ناصري، والاثنين اصلا ما بيثقوش في بعض، والبعث بالذات عارفين كويس ان عبد الناصر مش هيتنازل ابدا عن فتفوته من السلطه، لازم يكوش على كل حاجه، ما هم اتسكعوا القفا ده قبل كده. وبالفعل في مباحثات الوحده الثلاثيه بين سوريا والعراق ومصر اللي اتعملت بعدها بشهر، عبد الناصر اصر برضو على حل كل الاحزاب السياسيه كشرط اساسي لاي كلام عن الوحده، وطبعا لا البعثيين السوريين كان عندهم استعداد يسلموا سوريا من تاني لعبد الناصر ولا بعثيين العراق برضو. عشان كده من اول لحظه بعد انقلاب 8 مارس في سوريا البعثيين كانوا شغالين على خططهم الخاصه وبيستعدوا للحظه المواجهه مع الناصريين اللي عارفين انها هتيجي. عشان كده نلاقيهم وزعوا المناصب الوزاريه العليا في الحكومه على الناصريين، بس فضلت ادوات السلطه العسكريه كلها في ايد البعثيين. الاسد نفسه بقى قائد القوات الجويه السوريه. قال له امال محادثات الوحده اللي عملوها مع العراق ومصر دي كانت ايه؟ ما دام مش ناويين اصلا، كانت لعبه عشان يكسبوا شرعيه للحكومه بتاعتهم وبعدها يبقى حلها الحلال بقى. وفعلا المحادثات ما وصلتش لاي حاجه في النهايه، وبعد شهر ونص من الانقلاب تقريبا كانت الدنيا بدات تستقر شويه، فبدا البعثيين يتسلوا عن الناصريين بقى عشان يطهروا الجيش منهم. جت لحظه المواجهه وبدا الناصريين يعملوا مظاهرات احتجاجيه في الشوارع في دمشق وحلب، فيكون الرد ايه؟ القبضة الحديدية. تتفض المظاهرات بالقوة ويتقتل 50 واحد بالرصاص، وناس بعدها تتسجن وناس تتنفى، ودي كانت بداية عملية تطهير كل القطاعات السياسية في سوريا من أي موالين لعبد الناصر، يا تبقى بعثي يا بلاش، وما يجيش شهر يوليو إلا ويكون البعثيين هم المسيطرين على سوريا بلا منازع فيحكموا قبضتهم أكتر، ويعملوا زي البعثيين في العراق ويشكلوا ميليشيا الحرس الوطني بتاعتهم زي الميليشيا اللي كانت بتقمع وبتعذب الشعب العراقي. طب والناصريين استسلموا بالوساطة دي كده؟ أكيد لا. كان أتقل واحد فيهم العقيد جاسم علوان، راجل تقيل في الجيش السوري وكان من أشد المخلصين لعبد الناصر، فطبعا مش هيقف يتفرج وهو ساكت، فقرر أنه لازم يعمل أي حاجة مهما كان الثمن. قام عامل خطة انقلاب على السريع كده، وهو نفسه كان شايف ان يعني نسب نجاحها محدودة ما تزيدش عن 30%، بس ما كانش قادر يقعد ساكت، عشان كده سافر لمصر مخصوص وقابل عبد الناصر وعرض عليه الفكرة، وعبد الناصر وعده بالدعم. وفعلا يوم 13 يوليو سنة 63 مسلحين يفتحوا النار على مقر قيادة الجيش السوري وكمان على مبنى الإذاعة، ويقدروا يسيطروا على 3 ألوية عسكرية، لكن ده ما كانش كفاية. المرة دي بقى وزير الداخلية بذات نفسه نزل لهم بالرشاش بتاعه، واستخدموا كامل قوة الجيش للقضاء على الانقلاب. كانت مذبحة سوريا ما شافتش زيها من أيام النضال ضد الاحتلال الفرنسي. مئات من القتلى، منهم كتير من الناس عاديين كانوا ماشيين في الشوارع. 27 ضابط ناصري تم محاكمتهم عسكريا واعدامهم. جاسم علوان نفسه حاول يهرب لكن جابوه وعذبوه وكانوا هيعدموه لولا عبد الناصر قدر يلحقه بوساطه من رئيس الجزائر احمد بن بلة، وقدر يسفره على مصر اللي فضل عايش فيها بعدها لمده 41 سنه. مذبحه 18 يوليو كانت هي النهايه بالنسبه لعبد الناصر. طلع في خطاب بعدها باربع ايام وقعد ساعتين بحالهم يردح للنظام السوري. الخطاب كله كان تقريبا 80% منه كلمه فاشيين والباقي تفاصيل.
يعز علي ان يكون العيد هنا والفدن في دمشق. يعز علي ان يكون الاحتفال هنا وفي سوريا يسود الظلام. يعز علي ان ارى الجماهير بمئات الالوف في الشوارع في طريقي الى هذا المكان وفي سوريا كلها حظر للتجول دخل يومه الخامس. وحول هذا البلد العربي المناضل الى معسكر اعتقال كبير. يعز علي ان ارى المصانع هنا تفتح في احتفالات الثوره، وان ارى الارض الجديده بزرعها، وان تكون في سوريا محاوله قتل الحياه ذاتها وسفك الدم وانتحال اوهى الاعذار لعمليات التصفيه الدمويه وللملاحقات الارهابيه وللانذار والوعيد. يعز علي ذلك كله، ولكنها اراده الله، وهي أيضا طبيعة النضال الوطني القومي، طريق مفروش بالشوك في بعض الأحيان وبالألغام في بعض الأحيان، لكن إرادة الحياة تنتصر أخيرا وتحقق النصر الحتمي للشعوب على كل المنحرفين. وطلاب السلطة والتسلط بغير عقيدة يريدونها رغم إرادة شعوبهم، ويفرضونها بالنار والحديد والمشانق وبفرق الإعدام رميا بالرصاص بغير حساب وبغير حق وبغير قانون وبغير ضمير وبغير شرف.
حزب البعث هو القوى الانتهازية، وهو يرمي الناس بالداء اللي هو فيه، ويحاول أن ينادي بالشعارات، وبيعتقد أن الخدعة اللي استمرت على الناس طويلا قد يمكن أن تستمر، ولكن حزب البعث الفاشستي النهاردة عريان قدام الأمة العربية كلها بدون أي ملابس، إيديه ملطخة بالدم، وإفلاسه الفكري واضح، لا يعرف ما هو معنى الحرية، ولا يعرف ما هو معنى الاشتراكية، ولا هو يعرف ما هو معنى الوحدة. معنى الوحدة بالنسبة لحزب البعث هو التسلط والإرهاب والقتل والدماء والمشانق. معنى الحرية بالنسبة لحزب البعث هو منع التجول. معنى الحرية بالنسبة لحزب البعث انهم هم بس الطلائع الثورية، الخمس ثلاث بعث الطلائع الثورية، اما الشعب السوري الخمسة مليون عفويين سطحيين عاطفيين، وجريدة البعث نزل السيمة فيهم ليل ونهار. هو ده حزب البعث اللي هو بيتكلم على ان التانيين انتهازيين. الانتهازية ايها الاخوة واضحة للعالم اجمع، واضحة للعرب كلهم. انتهازية حزب البعث من سنة 58 من وقت ما ضرب الوحدة الاولى وطعنها انتهازية، لانه حزب بيثير بسياستين، سياسة يحاول ان يظهر بها ليخدع ويضلل، اما السياسه الاخرى فهي سياسه الغدر. اساس السياسه غدر، الغدر الغدر. الشعارات اللي بيرفعها هي الشعارات الفاشستيه، السجون
ودي كانت نهايه علاقه عبد الناصر بالنظام السوري، ونهايه اي دور كان بيلعبه في السياسه السوريه. من بعدها هيقف يتفرج من بعيد والنظام السوري نفسه بياكل بعضه وبيتصارع على السلطه، ياكشي يولع. سوريا حصل فيها انقلاب دموي برضه سنه 66 بقياده صلاح جديد وحافظ الاسد، وهم اللي بقوا على قمه هرم السلطه في سوريا لغايه ما اختلفوا ما بينهم. وفي اواخر سنه 66 لما بدات بوادر الحرب مع اسرائيل يعني تلوح في الافق، مصر بدات تتقارب تاني مع سوريا، وتبادلوا السفراء لاول مره من سنه 61، وبقى في ما بينهم تعاون عسكري. وسنه 69 حافظ الاسد اللي كان وقتها وزير الدفاع السوري زار عبد الناصر في القاهره، وقعدوا يدردشوا سوا. عبد الناصر قاعد يسأله عن كل البعثيين اللي عرفهم زمان في الأيام الخوالي، وكل ما يسأل على حد حافظ الأسد يقول له اتقتل، اتسجن، اتنفى. عبد الناصر ضحك وقال له يا أخي انتوا بعثيين شداد قوي مع بعض، خلابيص. صحيح عبد الناصر دوره انتهى في السياسة السورية، لكن النظام في سوريا كان دايما بيبصله بمزيج معقد من مشاعر الحسد والقرف والاحترام في نفس الوقت، خصوصا انهم اتعلموا منه اصول لعبة العساكر، ان المدنيين دول عالم عرر ما ينفعوش للحكم، وان البرلمانات والمؤسسات الديمقراطية دي بتجيب لنا وجع الدماغ على الفاضي فلازم نخلص منها، وان الحل دايما في الانقلابات العسكرية. يعني بالرغم من انهم كانوا ضد عبد الناصر، بس هم من جواهم ناصريين ماشيين على نفس منهجه، وسبب العداوة ما بينهم هو الحسد مش اكتر. كان نفسهم يكونوا مكانه عشان يكونوا مستبدين اكتر منه، لان واضح ان مستوى استبداده كان مش قد كده في نظره. عشان كده يمكن بعد اقل من شهرين من وفاه عبد الناصر، حافظ الاسد عمل الانقلاب بتاعه عشان يبلع حكم سوريا في كرشه ويورث الحكم لاولاده، عشان تفضل اسره الاسد بتحكم لغايه النهارده. ما هو مدام عبد الناصر ما عادش في الصوره، جايز هو يقدر يملى الفراغ اللي سابه ويحقق حلمه. كده خلصنا حكايه عبد الناصر مع سوريا، وان الاوان نلم عزلنا ونروح بلد تانية ندور على بصمات عبد الناصر في وشها. بس المره دي مش هنبعد كتير، لان محطتنا الجايه جنب سوريا على طول، لبنان، ونشوفكم على خير ان شاء الله.